بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع فيسر وحكم ودبر ونهى وأمر، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فهذا اللقاء عن كيفية استقبال شهر رمضان، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد تفضل على عباده بمواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم، فالسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرور الكرام. فالمؤمن يغتبط بمواسم الخيرات لأنها تقربه إلى الرحمات وتؤهله بإذن الله جل وعلا إلى دخول الجنات، وهي أيضا تسبب نزول السكينة وهدوء النفس وطمأنينة القلب. فإن الله تبارك وتعالى نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم جل وعلا، فلعل أحدكم تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. فهذه نفحات من نفحات الله، وهو هذا الشهر المبارك الكريم الذي أهله الله تبارك وتعالى علينا هذه الليلة، فنسأله جل وعلا أن يهله علينا بالأمن والإيمان واليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. هذه النفحات أيها الإخوة علينا أن نستغلها وأن نفرح بها، فيا معرضا عن الكريم تعرضوا فلربكم من دهركم نفحات. ومن هذه المواسم هذا الشهر المبارك، فعلى العبد أن يجتهد فيه بالأعمال الصالحة وأن يحسن استقباله وأن يستبشر به، وذلك أنه مع أنه شهر الصيام إلا أنه أيضا هو شهر القرآن، وهو شهر الذكر، وهو شهر الفتح والنصر، وهو شهر العزة والكرامة لهذه الأمة، وفيه ما فيه مما يكون من الجود والكرم، فلهذا يستبشر به الصالحون ويفرح به المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمشاهد أيها الإخوة أن كثيرا من الناس أصحاب المهن الأخرى استعدوا لهذا الشهر استعدادا كبيرا، كالتجار والإعلام بجميع وسائله، والمؤمن عليه أن يستعد الاستعداد الكامل لاستقبال هذا الشهر وأن يفرح به غاية الفرح. فيا ترى ما هي الترتيبات الذي أعدها كل واحد منا واستعد فيها أن يكون في هذا الشهر من عتقاء الله من النار، وأن يكون من الذين يتقبلهم الله تبارك وتعالى بالقبول الحسن. أيها الإخوة، إن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يستقبل به هذا الشهر الكريم التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فهذه التوبة قد أمر الله تبارك وتعالى بها من جميع الذنوب، فعلينا أن نستقبل شهرنا الكريم بصفحة بيضاء مشرقة، وذلك بأن نتوب إلى الله توبة نصوحة كما أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل من الله عز وجل واجبة التحقق، وذلك بأن يحصل للإنسان المرغوب وينجو من المحذور. ووعد سبحانه وتعالى عباده بقبول التوبة، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وفتح سبحانه وتعالى لعباده أبواب الرجاء في عفوه ومغفرته، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وجوده طالبين تكفير السيئات وستر العورات وقبول توبتهم، ولا يطردهم من رحمة الله طارد، ولا يصدهم عن بابه صاد. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو يغفر الذنوب بجميع أنواعها من الشرك فما دونه إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة صادقة توبة خالصة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وعن الأغر المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وحقيقة التوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيلتزم الإنسان بفعل ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وترك ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، يعني من الأعمال القلبية التي هي أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح. فعلينا أيها الإخوة أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه هي حقيقة التوبة، فإن هذه لا بد أن تتوفر شروطها، ولا بد أن تتحقق هذه الشروط، وذلك أن التوبة من المعلوم بأنها واجبة من جميع الذنوب كما أمر الله جل وعلا بها بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويقول القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، والمعنى: وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال. وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، والتوبة من مهمات الإسلام، وقواعده المتأكدة ووجوبها عند أهل السنة بالشرع. وإذا كانت التوبة واجبة على العبد فإن من كمال هذه التوبة أن تستغرق جميع الذنوب، فلا يترك ذنبا دون ذنب ولا يتوب من ذنب دون ذنب. وإن كانت التوبة مقبولة لكن التوبة النصوح التامة أنه يرجع من معصية الله عز وجل إلى طاعته سبحانه وتعالى، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويلجأ إليه. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الآثام ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وقع وقد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره، وكذا سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وجاء في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذه التوبة أيها الإخوة التي أخبرنا الله عز وجل أنه يقبلها من عباده، وأنه يتفضل سبحانه وتعالى على عباده بقبول توبتهم، لا بد أن تتحقق شروطها. وأهم شروط التوبة الإخلاص لله عز وجل، فالإنسان المسلم إذا تاب توبة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، وذلك أن التوبة دين يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالمؤمن عليه أن يوقن يقينا تاما أن توبته خالصة لله عز وجل، لا يريد فيها رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا أن يتحقق له مصلحة دنيوية ثم يعود إلى ما كان عليه من الذنب. فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة توبة خالصة، وإلا فإن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرط الثاني الندم، وذلك أنه يندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي التي اقترفها، فلا تكون التوبة تامة حتى يندم على ما صدر منه وينكسر بين يدي ربه تبارك وتعالى بالذلة والافتقار إليه بأن يغفر له ما صدر منه. كذلك أيضا من شروط التوبة العزم الجازم على ألا يعود إلى الذنب، فيكون عازما على أنه لا يعود إلى ذلك الذنب، لكنه لو قدر بأنه حدثته نفسه وصدر ذلك الذنب منه مرة ثانية فعليه أن يبادر إلى التوبة، وذلك أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، وفي ذلك أيضا ترغيم للشيطان الذي يريد أن يؤيسه من رحمة الله ويقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى. فمهما صدر منه الذنب فعليه أن يبادر إلى التوبة. ورابعا أن تكون هذه التوبة في وقتها المحدد شرعا، فلكل إنسان توبة خاصة، إذا وصل الإنسان إلى حالة الموت فإنها لا تقبل توبته، وكما جاء في الحديث الصحيح تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وذلك أن تبلغ الروح الحلقوم، فذلك لا ينفعه الإيمان، كما أنه لم ينفع فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ورد الله عز وجل عليه توبته وقال الآن وقد عصيت قبل. فعلينا أيها الإخوة أن نتوب إلى الله عز وجل، لأننا لا نعلم متى ينزل علينا الموت ومتى يهجم علينا الموت، في أي لحظة قدرها الله تبارك وتعالى من ليل أو نهار. وهناك وقت عام للناس، وذلك في آخر الزمان، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، كما جاء في الصحيحين إذا طلعت الشمس من مغربها فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على التوبة، لأننا لا نعلم متى ينزل علينا الموت. ثم أيضا خامسا أن إذا كان هذا الذنب من حقوق الناس وحقوق الآدميين فإنه لا بد من شروط التوبة أن الإنسان يتحلل من صاحبها وأن يرد المظالم إلى أهلها، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. فعلينا أيها الإخوة أن نتحلل من الناس وأن نرد المظالم إلى أهلها ما دمنا في زمن الإمكان وما دمنا في زمن المهلة وما دامت أرواحنا في أجسادنا، وإلا فإن الإنسان سيأتيه اليوم الذي يندم على ذلك إما بوفاته هو أو بوفاة صاحبه الذي ظلمه، ولا تحين مندم. فعلينا أيها الإخوة أن ندفع هذه المظالم التي وقعت بيننا، وذلك بإرجاع الحقوق إلى أهلها، وإن كانت في الأعراض فعليه أن يتحلله من ذلك، إلا إذا خشي أن يكون هناك مفسدة أكثر من المصلحة فعليه حينئذ أن يثني عليه في تلك المجالس التي اغتابه فيها. كذلك ثانيا أيها الإخوة مما ينبغي لنا أن نستقبل فيه هذا الشهر الكريم العفو فيما بيننا، وأن نتصافح وأن نتسامح وأن ننسى الخصومات والمنازعات التي تقع بيننا. فما أحسن أن يستقبل المسلم هذا الشهر الكريم بالعفو والصفح والتجاوز حتى يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه، كما قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. والاثنين والخميس من المعلوم بأنهما يتكرران في هذا الشهر الكريم، وأن الأعمال ترفع فيهما سواء كان الاثنين والخميس في رمضان أو في غيره، فيكون المؤمن على حذر من أن لا يرفع عمله بسبب هذه الشحناء التي تقع بينه وبين أخيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح، قال: رأيت أريت ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فتلاحى فلان يعني تنازع فلان وفلان فرفعت. فتأمل كيف أن هذا كان سبب لرفع معرفة ليلة القدر ووقتها. فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على التسامح والتصافي، بل إذا كان ذلك أثناء الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد المسلم في يوم صيامه أنه إذا خاصمه أحد أو نازعه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، بمعنى أنه لا يرد عليه ولا يسابه أو يشتمه أو يرد له الكلام الذي قاله، بل عليه أن يعفو ويصفح ويقول: إني صائم أو إني امرئ صائم. وذلك أنه يستشعر بأن من حقيقة الصيام أنه يكف لسانه عن أعراض المسلمين، حتى لو اعتدوا عليه بألفاظهم وبألسنتهم فعليه أن يعفو ويصفح ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يقابل السيئة بالحسنة. وذلك أن هذا من الحكمة التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. علينا أيها الإخوة أنه إذا جاءتنا الكلمة السيئة أن نقابلها بالكلمة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بالكلمة التي يكون فيها تأليف للقلوب واجتماع للكلمة، ولا أن نرد مثلها وشد، فحينئذ يقع التنافر والكراهية بين أفراد المجتمع. ثالثا من ما ينبغي علينا أن نستقبل فيه هذا الشهر أن المسلم عليه أن يعقد النية منذ أول ليلة من رمضان على أنه سيستغل هذا الشهر الكريم بالطاعات، بالصيام المفروض عليه، وكذلك أيضا القيام المسنون له من التراويح وقيام الليل، وكذلك أيضا قراءة القرآن وسائر القربات والإقلاع عن المعاصي والسيئات وترك اللهو والمحرمات وترك الغش والغيبة وقول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن الله عز وجل غني عن هذا الطعام وهذا الشراب الذي تركته، والله عنده خزائن السماوات والأرض، ولكنه منعك من هذه الملذات أثناء الصيام من أجل أن تمتنع عن الأمور الأخرى، من الغيبة والنميمة وقول الزور والغش في المبايعات والنظر إلى المحرمات وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك مما يقع من بعض الناس. فعلينا أيها الإخوة أن نستغل هذا الشهر بما يقربنا إلى الله عز وجل. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، فمن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. وهناك عبادات متنوعة في هذا الشهر، ومن هذه العبادات كما لا يخفى وأذكرها تذكيرا، من ذلك أداء الفرائض، أداء الفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى من الصلاة والصيام ومن وجبت عليه الزكاة وغيرها من فرائض الإسلام. وجاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعلى المسلم أن يعتني بالفرائض غاية الاعتناء، فلا ينام عن صلاة مفروضة، لا ينام عن صلاة الظهر أو صلاة العصر أو غيرهما، ويحرص على أمور قد تكون مندوبة أو قد تكون مستحبة. عليه أن يقوم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل، وأعظمها بعد التوحيد الصلاة التي عظم الله سبحانه وتعالى قدرها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فعلينا أن نعتني بالصلاة، لأنها حقيقتها هي الدليل على محبة الله عز وجل، وذلك أن المسلم يصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات، يقوم بأدائها في مختلف الأوقات، قبل طلوع الشمس وفي وقت الظهيرة وفي وقت العصر وبعد غروب الشمس ومن بداية ظلام الليل، كل ذلك جعل الله عز وجل فيه هذه الفرائض التي جعل الله عز وجل العهد بين المسلمين وبين هذا الدين، هو أن يبقوا ويثبتوا على هذه الصلوات المفروضة. كذلك أيضا مما يجب على الإنسان يعتني به الصيام، الذي هو هذا الشهر الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله تعالى، تعبدا لله تعالى. فهذا هو الصيام، وإذا صامت جوارحه فعليه أيضا أن يصوم بقلبه، وعليه أيضا أن يصوم كما سلف عن جميع المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلينا أن ندرك أن الله عز وجل إنما فرض علينا هذا الصيام وقد فرضه على الذين من قبلنا، وذلك من أجل أن نتقيه، وأنه سبب لتقوى الله تبارك وتعالى، وأنه مخلص من الذنوب والآثام، وأن الإنسان فيه يفتقر إلى ربه ويرى ضعف نفسه ويدرك حاجة الفقراء والمعوزين حينما يمسه الجوع ويشتد به الجوع في آخر النهار، فيدرك أن الذين لا يجدون الطعام والشراب أنهم بحاجة إلى أن يعتنى بهم وأن ينظر إلى حالهم. فعلى المسلم أن يدرك حقيقة الصيام، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجاه في الصحيحين. ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بوعده واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، فهو لا يريد بذلك ثناء الناس ولا يريد الرياء والسمعة، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم قال: قال الله عز وجل: كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل ثناء الناس ولا من أجل مدحهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث العظيم يدل على مكانة هذا الصيام ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. والصيام كما سلف ليس هو فقط الإمساك عن المفطرات الظاهرة من طعام أو شراب أو جماع أو ما يكون بمعنى الطعام والشراب ونحو ذلك، وإنما حقيقته هو أن الإنسان يعصم نفسه ويمنع نفسه من جميع المحرمات كالغيبة والنميمة وقول الزور والغش والفحش ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثانيا من الأعمال التي ينبغي لنا أن نعتني بها في هذا الشهر قيام رمضان وصلاة التراويح، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يصلون في الليل كما قال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فعلينا أيها الإخوة أن نقتدي أولئك الأخيار وأن نكثر من قيام الليل. وكان قيام الليل داب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كما قال صلى الله عليه وسلم: داب الصالحين قبلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بوعده وأنه صدق، وكذلك احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فلا يريد غير ما عنده سبحانه وتعالى. ثم أيضا الإنسان المسلم إذا قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يكتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، يعني حتى لو كان نائما أو كان في شؤونه فإنه يكتب له أجر قيام ليلة، ولكنه إذا أراد أن يتنفل من آخر الليل فإما أنه إذا سلم الإمام في الوتر فإنه يأتي بركعة ليشفع صلاته ثم يجعل وتره آخر الليل إذا أراد أن يصلي في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وإن شاء أن يوتر مع الإمام ثم إن شاء أن يصلي ما شاء الله يصلي في آخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فعليه أن يحرص على الإكثار من الصلاة، لأن صلاة الليل على إطلاقها لا حد لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فالإنسان يصلي ما شاء أن يصلي لكنه لا يجعل الليل كله صلاة، لا يجعل الليل كله صلاة، وإنما يصلي وينام أو يرتاح. ثالثا من الأعمال التي ينبغي أن نعتني بها قراءة القرآن، وذلك أن الله عز وجل قد قرن بين الصيام والقيام في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، ثم ذكر حديث واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. فهذا يدل على أن الله عز وجل قد اعتنى بهذا الشهر في إنزال الكتب على أنبيائه عليهم السلام. والإنسان أيضا عليه يحرص على تدبر القرآن وعلى مدارسة القرآن وعلى تأمل القرآن وعلى الإكثار من قراءته وتدبره، وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. فهذا دليل على أنه المدارسة من المفاعلة، وأنه يقع بينهما مدارسة في هذا القرآن وليست فقط تلاوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة، أجود يعني بالخير من الريح المرسلة، وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. وكذلك أيضا على الإنسان أن يكثر من التهليل ومن التسبيح ومن ذكر الله تبارك وتعالى، من ذلك كما سلف قراءة القرآن والدعاء كله يدخل في ذكر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. فهذا الحديث يدل على أن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال على وجه الإطلاق، ولكن يدخل فيه تلاوة القرآن والدعاء والتسبيح والتحليل وغير ذلك، وإن كانت هذه الأمور متفاوتة لكنها داخلة في عموم ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الشرائع لإقامة ذكره سبحانه وتعالى، كما قال لنبيه موسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. والدعاء أيضا له خصوصية في رمضان، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في وسط آيات الصيام الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا دليل على فضيلة الدعاء أيام الصيام وحال الصيام، وقد جاء في الحديث ما يدل على فضيلة الدعاء للصائم وأنه مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة لا ترد، وفي لفظ: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وجاء أيضا في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والمؤمن عليه إذا دعا الله عز وجل دعاء خالصا صادقا ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحم، عليه أن يوقن أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. فهذا دليل على فضيلة الدعاء، وأن الإنسان عليه أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، لكن يتنبه إلى أنه لا يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم، لا يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم. وقطيعة الرحم كأن يدعو على أقاربه أو أن يدعو عليهم بدعاء فيه تعد عليهم، وكذلك أيضا الإثم في أن يدعو بدعوة محرمة ويدعو الله عز وجل أن يوصله إلى محرم أو نحو ذلك من الدعاء الذي يكون فيه الإثم والذنب. وسادسا من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر كثرة الصدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما سلف أنه كان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فعلينا أن نكثر من الصدقة في هذا الشهر، ومن ذلك تفطير الصائمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وكذلك أيضا كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات الخاصة، وذلك أن هذا نفع متعد إلى الآخرين، والعبادات المتعدية يكون فضلها بالجملة أفضل من العبادات التي تكون قاصرة على صاحبها. وكذلك أيضا من ذلك الحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام، لأن هذه من الأعمال الفاضلة، وكلما فضل الزمان وفضل المكان فإن الإكثار من الطاعات يكون أعظم عند الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، كما جاء في الحديث أن الله لما خلق الخلق فلما فرغت منه قامت الرحم فقالت: هذا مقائم العائذ بك من القطيع، هذا مقائم العائذ بك يعني يا الله من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فهذا دليل على عظم صلة الرحم، وأن قطيعة الرحم من أعظم الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعلينا أن نحرص على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، الأدنى فالأدنى. ثم أيضا من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا جاءته العشر الأواخر من هذا الشهر عليه أن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر وتحري ليلة القدر، وهذا عمل فاضل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة، واعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من الأعمال الفاضلة الإفطار والسحور، الفطر والسحور هذه عبادات جليلة يغفل عنها كثير من الناس، فبعض الناس قد يؤديها كأنها لحاجته لا أنها قربة إلى الله عز وجل يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم في الصحيح. وجاء أيضا عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قوموا بنا إلى الطعام المبارك، يعني السحور. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على ذلك طاعة لله عز وجل وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمور والأعمال المشروعة في هذا الشهر أداء عمرة في رمضان، ومن استطاع أن يؤدي العمرة فإن له الأجر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لحظ حجة معي. فهذا يدل على فضيلة أداء العمرة في رمضان، وأن على المسلم عليه أن يحرص على أدائها. وكذلك أيضا أهل المدينة ومن زار المدينة وأتى إلى هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكثر من الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة فإن فضل الله عز وجل واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ولا يشكل على هذا أن النوافل الأفضل أن تؤدى في البيت، فنقول من تركها وهو يستطيع أن يؤديها في المسجد النبوي وصلىها في البيت يكون له الأجر العظيم على هذا، لكنه إن صلىها في المسجد فله أيضا مقدار ألف صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة أو قيام ليل أو تراويح أو غير ذلك من أنواع الصلوات من الرواتب والصلوات المطلقة. ثم أيضا من أتى إلى المدينة فإنه عليه أيضا أن يحرص على أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. وفي لفظ قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك وأن يقوم بهذا العمل المشروع الفاضل. أيها الإخوة، ونحن نستقبل هذا الشهر وفي أي يعني أول ليلة من لياليه، علينا التنبه لأمور قد تضعف همتنا في هذا الشهر، وكذلك أيضا قد تصرفنا عن فضائل هذا الشهر، وقد تشغلنا عن أداء هذه الفضائل التي سبق بيانها. ومن الأمور التي هي مشكلة للناس وسائل الإعلام بأنواعها، فإن فيها إشغال كثير عن كثير من الطاعات. وتأمل الناس في المسجد النبوي كيف ينشغلون عن ذكر الله عز وجل وينشغلون عن قراءة القرآن بهذه الوسائل ووسائل التواصل الاجتماعي. والمسلم عليه أن يأخذ بقدر وأن يكون ذلك لما هو ضروري ولا يجعلها تستولي على أكثر أوقاته وينشغل في القيل والقال وغير ذلك مما هو مشاهد وما هو مسموع، بل إن بعضها قد يكون فيه ما فيه من الخطورة على الصيام، وذلك بأنه ينظر إلى ما حرم الله أو يسمع إلى ما حرم الله، ينظر إلى صور النساء أو يستمع إلى الكذب والغيبة والنميمة أو يستمع إلى آلات اللهو والمعازف وغير ذلك مما هو ممنوع شرعا. كذلك أيضا مما يضعف العناية بهذا الشهر كثرة الانشغال في الأسواق والذهاب إلى الأسواق، وجاء في الحديث بأن خير المجالس هي المساجد وشرها هي الأسواق، والإنسان عليه ألا يذهب إلا لحاجته وأن يحدد هدفه قبل الذهاب فيأخذ حاجته ولا ينشغل بكثرة التردد إلى الأسواق. كذلك أيضا من ما يشغل الناس كثرة السهر على ما لا ينفع أو قد يكون فيه ضرر على الإنسان في دينه، فالمسلم عليه يتنبه لذلك فينشغل بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا بعض الناس قد يبخل بماله على ما هو واجب عليه من زكاة أو نفقة واجبة أو إطعام طعام أو غير ذلك، فعل الإنسان يحرص في هذا الشهر أن تكون يده منفقة، وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكثرة النفقة والصدقة. وإذا كانت عليه زكاة واجبة تجب في هذا الشهر فعليه أن يقوم بأدائها. كذلك أيضا ما يخص النساء في ذلك كثرة الانشغال في المطبخ وتنوع الطبخات وتعدد المآكل وتنوع المشارب وغير ذلك. ومن المعلوم بأن الصيام لم يشرع لذلك، وإنما الإنسان عليه أن يأكل بقدر الحاجة، ولا يكون النظر إلى هذا الشهر بأن المقصود منه هو تفنن المآكل وتنوع المآكل والمشارب وغير ذلك، وإنما فرضه الله عز وجل من أجل أن نتقيه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا يعني هذا بأن الإنسان لا يوسع على أهله في المأكل والمشرب، ولكن عليه أن يكون ذلك بقدر، وألا يكون ذلك فيه انشغال له في جلب هذه الحاجيات التي تشغل كثيرا من وقته، وكذلك أيضا تشغل أهله عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن وعن النوافل وغير ذلك من الأعمال المشروعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر فيه عز للإسلام والمسلمين وذل للمشركين، إنه على كل شيء قدير. وأسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعته ويهدى فيها أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على عباده المؤمنين، وأن يوفقهم لكل عمل رشيد، وأن يجعلهم هداة مهتدين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.